السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. ألقى رئيس الوزراء نوري المالكي كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. المالكي أكد في كلمته صعوبة موقف المفاوض العراقي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، كما شرح الظروف التي رافقت التوقيع على هذه الاتفاقية.
لقد كنا أمام خيارات صعبة، فأما التمديد لوجود القوات الأجنبية والبقاء تحت طائلة الفصل السابع وبما يعني استمرار السيادة المنقوصة للعراق بكل تداعياتها السلبية على جميع المستويات، أو أن يرفع الغطاء القانوني عن وجود القوات الأجنبية مع نهاية العام الحالي وبما يضع البلاد أمام المجهول. وكان خيارنا الصعب أن ندخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف الأساس منها الذي وضعناه أمامنا منذ اليوم الأول هو استعادة السيادة الكاملة للعراق.
رئيس الوزراء عبر عن أمله أيضا في أن يتوصل مجلس النواب إلى قول كلمته بشأن هذه الاتفاقية، إذ قال:
يا أبناء شعبنا الكريم، إن التصديق بالإجماع في مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق قد جسد وحدة الكلمة، وإننا نتطلع إلى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والازدهار.
عبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن أمله في أن تغير الولايات المتحدة أولوياتها من مجال الأمن إلى مجال الإعمار مع تهيئ قواتها لمغادرة العراق، كما جاء في مقابلة أجرتها مع الدباغ وكالة فرانس بريس للأنباء. الدباغ رأى في المقابلة أن على الأمريكيين الآن جذب المستثمرين إلى العراق، وأضاف بالقول إن هناك فرصا كبيرة في العراق وإن بغداد راغبة في اجتذاب الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات ومنها قطاع النفط والغاز حسب قوله. الدباغ قال أيضا إن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة ليست مثالية، غير أنها كانت أفضل ما هو مطروح لتنظيم سحب القوات الأمريكية من العراق، ثم توقع الدباغ إقرار الاتفاقية في مجلس النواب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلن رئيس هيئة النزاهة رحيم العقالي أنه تم توجيه تهم بالفساد إلى ما يزيد على 300 موظف خلال هذا العام، وأنه تم إصدار 86 قرار إدانة. العقالي أشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد إلى أن الحرب على الفساد ستحتاج إلى فترة أطول من الحرب على الإرهاب، كما قال إن الفساد يمنع المستثمرين الأجانب من العمل في العراق. العقالي قال أيضا إن قانون العفو الذي أصدره مجلس النواب في شباط الماضي والذي مهد لإطلاق سراح عدد من السجناء أثر بشكل سلبي على عمل الهيئة من خلال إعلان العفو عن حوالي 1700 مسؤول متهم بالفساد.
تطبيق العفو لم ينتهي لحد الآن، لم نجرد قيمة الفساد في كل الدعوى، إنما أستطيع أن أقول وأنا مطمئن أن أقيام الفساد في تلك الدعاوى بلغت ملايين الدولارات، بعضها قضايا مهمة ومشهورة وكبيرة تتعلق بوزارة الدفاع وتتعلق بوزارة النقل وتتعلق بوزارة الكهرباء وغيرها من الوزارات، وتتعلق بوزارة أنا أتعفف عن ذكر أسمائهم معروفين لديكم، صدرت بحقهم أحكام غيابية بسبب خروجهم خارج القطر، لكن كانت هناك متابعات لغرض استردادهم عن طريق الانتربول الدولي، لكن صدر العفو فشملت بالعفو وتوقفت الملاحقات عن طريق الانتربول الدولي.
جاء في بيان صدر عن الجيش الأمريكي وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن التقييم الأولي عن سقوط مروحية كيوا 58 OH في 15 من هذا الشهر شرق الموصل جاء نتيجة لضرب ريشة المروحية برج الاتصالات، وأضاف البيان أن هذا الحادث لم ينجم عن هجوم أو قتال. قال الجيش الأمريكي إن ناقلة نفط سعودية ضخمة اختطفها قراصنة في عرض البحر قرب سواحل كينيا يوم أمس، تتوجه الآن إلى ميناء إيل الصومالي. يبلغ حجم الناقلة 3 أضعاف حجم حاملة طائرات، وهي تحمل 2 مليون برميل نفط قيمتها 100 مليون دولار، وعلى متنها طاقم من 25 شخصا، وهي أضخم سفينة يخطفها قراصنة حتى الآن. الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية عبر عن صدمته للمدى الذي وصل إليه الخاطفون، إذ قال
القراصنة يتقنون ما يفعلون وهم مسلحون بشكل جيد، إنهم جيدون على صعيد التكتيك، وعندما يستولون على سفينة ما هناك صعوبة في إخراجهم منها، لا سيما وإنهم يحتفظون الآن برهائن. Because clearly now they hold
hostages. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن ظاهرة تبديل أسماء الشوارع والساحات العامة بشكل عشوائي في بغداد، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز المواضيع التي تناولتها صحف عراقية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول. مستمعينا الأعزاء، يرى العديد من خبراء الاقتصاد والعاملين في مجال البحوث السياسية والعلاقات الدولية إن هناك ثمة فوائد جمة من الممكن أن يجنيها العراق بعد توقيعه الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ويقف الاقتصاد في مقدمة ذلك. مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد تحدث إلى محلل اقتصادي وباحث وعضو في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي عن آفاق تلك الفوائد.
تتعدد القراءات للآثار المترتبة على الاتفاقية العراقية الأمريكية التي ما تزال قيد النقاش في مجلس النواب، وتقف القراءة الاقتصادية للاتفاقية في مقدمة تلك القراءات أهمية للطرفين، فالعراق الذي ما زال يعاني من آثار الخراب الاقتصادي الذي خلفته نحو 3 عقود من الحروب، وما يزال مثقلا بالديون والتعويضات، يبدو بأمس الحاجة إلى الدعم خاصة من الولايات المتحدة التي تشكل نحو 40% من اقتصاديات العالم. وبالمقابل يقف العراق في صدارة احتياطيات النفط العالمية، وهو ما يؤكد ثقله المستقبلي في الاقتصاد العالمي رغم مشاكلها الراهنة. المحلل الاقتصادي حسام الساموك يقول إن ثقل العراق سيتعزز سريعا في الاقتصاد العالمي.
الآن الأرقام الواضحة تماما تؤكد أن العراق يمتلك الاحتياطي النفطي الأول في العالم، هذا من جانب. التقرير الأخير لمنظمة الطاقة الدولية يؤكد من جانب آخر أن الأزمة المالية الدولية ستنقشع قريبا جدا، وتعود أسعار النفط إلى معدلاتها السابقة.
في الوقت نفسه يؤكد الساموك حاجة الاقتصاد العراقي إلى برامج واضحة لنقل التكنولوجيا من الولايات المتحدة.
الجانب العراقي بالتأكيد أحوج ما يكون إلى عملية تعافي اقتصاده، وتعافي الاقتصادي هذا يستند إلى محاور عدة: تعافي الصناعة، تعافي الزراعة التي قتلت. فإذا ينبغي أقول أن نستثمر هذه المسألة للمطالبة وتجديد المطالبة بأولويات نقل التكنولوجيا إلى العراق، كون العراق أرض خصب لتطورات.
وتعد التعويضات أكبر أعباء الاقتصاد العراقي، خاصة مع تراجع أسعار النفط. أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية هلال الطحان يؤكد ضرورة الاستفادة من الثقل الأمريكي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لمعالجة ملف التعويضات.
العراق حاليا يدفع 5% من واردات النفط للجانب الكويتي. هذه 5% اللي تشكل عائق كبير أمام تنمية وتطور الاقتصاد العراقي. فلو تمكن الأمريكان من تحويل المبلغ من النسبة من 5% إلى 1% أو 2%، لهناك فائدة كبيرة للاقتصاد العراقي، وخاصة أنه أسعار النفط قد انخفضت والواردات العراقية انخفضت، وبالتالي أثرت على الموازنة العامة للدولة في العراق. فبإمكان تأثير الولايات المتحدة على مجلس الأمن بإصدار قرار جديد بتغيير النسبة من 5% إلى 1% أو 0.5%.
كذلك يشير الطحان إلى إمكانية استفادة العراق من برامج المساعدات التي توفرها الولايات المتحدة للعديد من دول المنطقة.
العراق ليس البلد الوحيد الذي يعقد اتفاقية مع الاقتصاد الأمريكي لشكل 40% من الاقتصاد العالمي. الاقتصاد الأمريكي عنده ارتباطات مع كافة دول العالم، من ضمن دول الخليج العربي اللي هي أقل مساحة ونفوسا من العراق.
وتحدد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نازلين حسين فضل الله مجالات الاستفادة الاقتصادية من الاتفاقية بالنسبة للعراق على النحو التالي:
إرفاع من الديون المتعلقة بالنظام السابق، كذلك هناك التعويضات التي مفروضة على العراق، يمكن المساعدة السعي من أجل التوصل إلى حل، يعني حل نهائي من أجل أن لا تكون متعلقة، وكذلك توفير الخدمات الأساسية للعراق حسب ما موجود في الاتفاقية، يعني بأنه الجانب الأمريكي يساعد العراق في توفير الخدمات الحيوية للشعب العراقي.
وتقول النائبة العراقية إن فوائد الاتفاقية الاقتصادية ستتعزز أكثر على المدى الطويل.
هناك كثير من المساعدات التي تستطيع الولايات المتحدة تقديمها ضمن الاتفاقية وتقديمها إلى الشعب العراقي. مع مرور الوقت هناك الكثير، ربما هو أيضا يستفاد من الاتفاقية، ونحن أيضا هناك استفادة من الاتفاقية في هذا الشأن. ففي المدى البعيد هناك استفادات كثيرة، ما معقولة أنه جهة واحدة تستفيد وجهة الأخرى لا تستفيد من الاتفاقية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الرسائل والخدمات البريدية المتطورة وسعات البريد ذوي الشخصيات المحببة لدى الناس الذين ينتظرون بفارغ الصبر أخبارا من الأهل والأحبة، كانت محاور حديث تداولها كربلائيون وهم يستذكرون أياما كانت لهم. لكن مدير دائرة بريد واتصالات محافظة كربلاء أسعد عزيز يؤكد أن الحركة البريدية تشهد نموا متصاعدا، وهي الآن أكثر مما كانت عليه قبل التغيير الذي شهده العراق في عام 2003. تقرير مصطفى عبد الواحد.
إلى وقت قريب كانت الرسائل من أبرز وسائل الاتصال بين الأشخاص في العراق، وكان الناس يتبادلون الأخبار والمعلومات فيما بينهم عبر هذه الرسائل. وكلما عدنا بالذاكرة إلى الوراء نجد أن ساعي البريد الذي كان يقوم بالخطوة الأخيرة من رحلة انتقال الرسائل بين المحطات البريدية كان يحظى بأهمية خاصة لدى من ينتظرون رسائل من أحبة أو أصدقاء، وربما كان هذا الساعي بمثابة طير السعد حين يحمل بجعبته الأخبار السارة المنتظرة، كما يشير الفنان المسرحي حسن النصراوي.
نعم، كان سائل البريد يجمع الرسائل يعني مكان معين فيبدأ يوزعها، فكان الناس يعني ينتظرونها الرسائل، لأنه قلت لك ماكو، حتى كان الاتصالات قليلة، تليفونات قليلة، فكان عندهم سائل البريد، فالشي مفرح إذا أجاهم يحملهم رسائل، يعني أشكال الرسائل اللي متغرب واللي عنده يعني شغلة عنده هذه، فكان سائل البريد يجي حتى كان يكرموه ويقدروه ويعني يطعموه، لأنه حاملهم رسالة من أخبار من الناس هم يعني محتاجيهم.
وعلى الرغم من أهمية البريد في نقل الرسائل المهمة والشخصية بين الأشخاص وبين الدوائر الرسمية، غير أن آلية توزيع الرسائل ونقلها ظلت متأخرة وكانت تتأخر كثيرا، كما أن مهمة ساعي البريد لم تكن سهلة، خصوصا في ظل عدم اعتماد نظام الصناديق في توزيع الرسائل ورداءة خط المرسل أو خطأ في بعض فقرات العنوان.
فكانت الرسالة بصراحة تتأخر، يعني رسائل البريد توصلك بشهر شهرين، يعني جزء هو دازك في الخبر آني ورا في الشهر يوم وصلك الخبر، لأن كان قلت لك الحركة قليلة ويجمعوها على ما جمعوها ويرصفوها ونوبات يعني يقروها، أكو شغلات يعني شغلات أمنية يقروها، فتوصلك متأخرة. فأنا أحد أصدقائي يعني كان ببغداد نزلت الرسالة بداية العام الدراسي، فانتهى العام الدراسي يلا وصلت الرسالة.
يعتقد المواطن أبو شفيق أن خدمة نقل الرسائل عبر البريد التقليدي المتأخرة في العراق ما زالت موجودة في دول أخرى متطورة.
الإمارات عندهم مسائل اتصال ووسائل بريد متقدمة وشغلات بسيطة، شغلات بسيطة، بس احنا هنا عندنا مقوى حد قلبه يحرقه ويفكر حقيقة، يعني النية صادقة ما موجودة. هناك انا شفت مثلا مقابيل كل محل بقالية زين او سوبر ماركت يخلون صندوق للبريد، وتطوروا بشكل انه انت مثلا عندك شغلة بالدوائر دوراء الدولة، ايش راح يسوي؟ يعطيك كارت صغير، كارت لاصق، مو هذا الكارت اللاصق تكتب عليه المعلومات وتدفع 10 دراهم زين يجيك للبيت او للمحل، وين انت كاتب العنوان؟
ولكن في العراق يعتقد مواطنون أن خدمة البريد التقليدي تحتضر في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والبريد الإلكتروني وتبادل الأخبار عبر بعض الفضائيات وغرف المحادثة،
لأنه التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا الرسائل الإلكترونية وغيرها من الأمور أشبه ب يعني جعلت البريد أو وسيلة البريد المكتوبة، المكتوبة التي تسلم باليد يعني في طور الاحتضار الآن، قديما كانت افضل،
حتى راح احتمال ان تؤدي الى انقراض الرسائل عندنا. السبب ضعف البريد في ايصال الرسائل، لحد الان ما زالوا يعني لم يواكبوا التكنولوجيا الحديثه في ايصال الرسائل.
وبينما يذهب البعض الى ان خدمه نقل الرسائل بين الاشخاص عن طريق دوائر البريد في طريقها الى الانقراض، كان مدير بريد واتصالات كربلاء اسعد عزيز اكثر تفاؤلا بهذا الخصوص.
حسب ان الحركه البريديه في الوقت الحاضر أصبحت أكثر مما كانت عليه في قبل سقوط النظام، لأن المواطن صراحة يطمئن إلى العمل مع الدوائر الحكومية أكثر من الشركات الأهلية، كونه يضمن وصول رسالته، وفي حالة وجود مخالفة ممكن أن يضمن حقه والحصول عليه. فالحركة الحالية في الرسائل ومبالغ التوفير كبيرة جدا، ويصل البريد إلى 3 أيام في الأسبوع نقل البريد إلى محافظة فاس.
ربما يسجل لصالح تطور البريد التقليدي في العراق أن ساعي البريد الذي كان يستخدم الدراجة الهوائية قبل سنوات عديدة أضحى اليوم يستخدم الدراجة النارية، وبقيت الأمور على حالها في مجالات أخرى تتعلق بعمل السعات وآلية تسليم الرسائل. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
من تكون انت تخاصمني وصالح؟
يحس بلعبتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار اللي تسكن قلوبي من يحس بلعبتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار اللي تسكن قلوبي رغم هذا لك أنا مالي قبوعي صامد في وجه شكو العيون انت واحد بين آلاف العيون ليش أنا أرضى بعذابك من تكون يلي قلبك ما عرف طعم الهوى ما هو ولا حب يوم عندك وموت يسوى من تكون انت من تكون انت من
تكون انت
من
تعذبني وسامحني من تكون انت
يا انت
خاصمني
من تكون انت تتحكم في مصيري وليش اغير لاجل عينك خط سيري من تكون انت تتحكم في مصيري وليش اغير لاجل عينك خط سيري اخضع الامرك عجب وانت سيري تاركني بين اوهام وظنون انت واحد بين الاف العيون ليش انا ارضى بعذابك من تكون يلي قلبك ما عرف طعم الهوى لا هو ولا حد يوم ولا
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الأعزاء نرحب بكم مجددا وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف الثلاثاء الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين: رئيس إقليم كردستان يشرف على اجتماع بالمجلس الأعلى للأحزاب السياسية في إقليم كردستان، وتناول هذا الاجتماع نتائج زيارة مسعود بارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما بحثت أوضاع العراق العامة وظروف الإقليم مع دول الجوار. إقليم كردستان يرفض وجود أي نوع من الميليشيا. برلمان كردستان تدارس مرة أخرى مشكلة الطلبة الذين لم يقبلوا في الجامعات والمعاهد. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ فيها: اعتبارا من بداية عام 2009 ستمنح بغداد الإقليم المبالغ النقدية بدلا من الدواء. الرئيس صارباني درس النقاط الإيجابية في اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية مع السفير كروكر. وزارة الكهرباء في إقليم كردستان وقعت عقدا بمبلغ 6 ملايين دولار مع اليابان، وهذا المبلغ سيصرف من الديون المطفأة من قبل اليابان. وصحيفة آرينا الأسبوعية المستقلة نشرت تقريرا جاء فيه أن مسلحي أنصار الإسلام سيحلون محل القوات الإيرانية على حدود إقليم كردستان. كما عدت الصحيفة التفجير الذي حدث أمس في المجاري الصندوقية في سليمانية إلى إهمال المقابلين، ولم تستبعد حدوثه في محلات أخرى. وصحيفة الرزنامة اليومية الأهلية نقرأ فيها أن رفات 110 مواطن من ضحايا الأنفال سينقلوا من النجف إلى كردستان في غضون اليومين القادمين. وحول تفجير أمس نشرت الصحيفة معلومات نقلا عن المدير العام لصحة محافظة السليمانية بأن 9 مواطنين قد جرحوا. وهناك مقال للدكتور شاهو سعيد الأستاذ الجامعي يقول فيه هناك محاولات مستمرة لتحجيم صلاحيات البرلمان. وأخيرا نقرأ في صحيفة غيبازي آزادي التي تصدر عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، تصرف شهريا من ميزانية الحكومة مبلغ 1.52 مليار دينار للأحزاب الكردستانية عدا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. الدكتور رؤوف عثمان النائب في البرلمان العراقي يقول إن تطبيق الفيدرالية في البصرة سيسبب حدوث توتر في العلاقات بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضي.
استأثر توقيع اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق باهتمام الصحف الأردنية، وقالت الدستور أن وزير الإعلام السوري محسن بلال هاجم الاتفاقية معربا عن الخشية من تحولها إلى إطار تتمكن من خلاله الولايات المتحدة من شن هجمات على الدول العربية المجاورة. واتهم الوزير العراقي فاروق عبد القادر الوزير السوري بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية العراقية والتصريح بما يمس سيادة العراق، وقال أن الشعب العراقي وحكومته لا يقبلان التدخل في شؤونهما من أي دولة. وتقول الغد أنه رغم أن التوقعات تشير إلى أن الاتفاقية ستمر عبر البرلمان العراقي، غير أن مراقبين يعتقدون بصعوبة تمريرها عبر مجلس الرئاسة الذي يتمتع بحق نقد قرارات مجلس النواب. وألفت هؤلاء إلى أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد يعمد إلى استخدام حق النقد للاتفاقية على خلفية حصول جبهة التوافق على امتيازات جديدة لتعزيز دورها في العملية السياسية. وتقول الغد أيضا أنه تسود الشارع العراقي حالة من الترقب والخوف لمعرفة المزيد عن الاتفاقية، وتتجه الأنظار الآن إلى نواب البرلمان لمعرفة ما ستؤول إليه بعد أن رفضت الحكومة العراقية إجراء استفتاء شعبي عليها، وهو ما يطالب به نواب جبهة التوافق والتيار الصدري. وتناولت تعليقات الكتاب الاتفاقية، وقال صالح القلاب في الرأي أن معظم الذين يعترضون على الاتفاقية ينطلقون في اعتراضاتهم ليس من حقائق الأمور، وإنما يستندون إلى مواقف عقائدية يطغى عليها التعلق بالماضي الذي رغم أنها هؤلاء لا زالوا يتشبثون به ويتخذون مواقفهم على أساسه، إلا أنه لن يعود أبدا، فما مضى قد مضى ولا عودة إليه، والأفضل هو التطلع إلى المستقبل وفقا للواقع القائم وحقائق الأمور. وإذا كان الرفض من الخارج يستند إلى أنه لا يجوز الاعتراف بكل ما بعد أحداث العراق، لا البرلمان المنتخب ولا الحكومة القائمة على أسس ديمقراطية ولا أي شيء من هذا المتجسد في العراق، فأنه على هؤلاء الرافضين أن يبقوا يرفضون حتى يوم القيامة، طالما أن حالهم كحال أولئك الذين لا زالوا يبكون على الأندلس ولا زالوا يحلمون باستعادتها ذات يوم قريب. وتقول افتتاحية الدستور أن إقرار الاتفاقية ورفض أغلبية الشعب العراقي لها يستدعي من الدول العربية والجامعة العربية المبادرة باتخاذ موقف مسؤول يقوم على ضرورة انسحاب الاحتلال الأمريكي بدون شروط وعدم تحويل العراق الشقيق إلى قاعدة للعدوان على الدول العربية. في العرب اليوم يقول حسن الطوالبي أن القوى المشاركة في العملية السياسية تجد أن من مصلحتها بقاء القوات الأمريكية لضمان بقائها في سدة الحكم، لأن سحب هذه القوات ربما يعرضهم إلى الخطر. وأخيرا تقول الرأي أن استشاري الجراحة الدكتور محمد السرطاوي تمكن من إجراء عملية جراحية معقدة لفتاة عراقية عمرها 21 عاما استمرت 15 ساعة متواصلة وتكللت بالنجاح، وتضمنت بناء الأنف المفقود والتوسيع الجراحي لمحجر العين الأيسر لتمكينه من استعاضة صناعية لعين زجاجية من خلال جرح قطعي في جلد الرأس يصل بين الأذنين. وكانت أجريت للفتاة 7 عمليات جراحية في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الأعزاء مع جولة في الصحافة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم مستمعين الكرام. بعد التغيير الذي شهده العراق في عام 2003، أخذ العديد من الفصائل على عاتقه مهمة تبديل أسماء الشوارع والساحات العامة وفقا لهواه ومعتقده، واعتمادا على ما توفره الحرية له من أجواء. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب استطلع أفاق هذه الظاهرة المستفحلة، وتحدث إلى عدد من المواطنين عن الآثار الناجمة عن تلك التبديلات التي أرجعها أحد الصحفيين إلى الفراغ الأمني الذي عاشته المدن العراقية بعد تغيير النظام السابق.
بعد التغير السياسي عام 2003 في العراق، بدأت الظواهر غريبة وكثيرة تبرز في الشارع العراقي بسبب عدم وجود الرقيب والفهم الخاطئ لمفهوم الحرية وتطبيقها على الواقع. من تلك الظواهر هو تغيير أسماء الشوارع والساحات في العاصمة العراقية بأسماء رموز سياسية ودينية لا تمت لهذه الشوارع والساحات بأي صلة. فمثلا تغيير اسم ساحة الحرية في الجادرية إلى اسم ساحة الإمام الحسين، وساحة 83 إلى ساحة الشهيد الصدر، وساحة الملك فيصل إلى ساحة الشهيد الغريفي وغيرها. التقينا بالصحفي عمار ماهر الذي أكد لنا أن تغير الأسماء بهذه الطريقة والعشوائية هو بسبب الفراغ الأمني الذي حصل في العراق بعد تغيير النظام السابق.
تغيير أسماء الساحات هذا سبب الفراغ الأمني اللي تولد نتيجة تغيير النظام الحالي، وأتوقع هذا المسمى هذه التغيير الأسماء يعني سببها أنه عدم إمكانية السلطات المحلية أو السلطات المتخصصة في الموضوع على السيطرة على الموضوع. وهذه المسميات القديمة هي رموز ليست للشخص النظام واحد هو فقط، وإنما للعراق بصورة عامة كساحة النسور أو غير هذه المسميات، هي دليل على رموز محلية سابقة. هسه يأتي من هب ودب يخلي لافتة ويغير اسم الساحة إلى حسب الطائفة اللي تنتمي لها والمكان اللي هو يحبه والرمز اللي يحبه، فهذا خطأ. تبقى أسماء هذه الساحات هي رمز من رموز العراق، المفروض تحافظ عليها مهما تغير النظام مهما تغير الزمان. دول العالم كل مكان تغيرت أنظمة سياسية صارت انقلابات، ما تغيرت الساحات أسماء، لأنها قلت لك ترجع أصلها إلى رموز. المفروض هناك شخصيات أو شخصيات سياسية أو محلية أو الناس المختصين يتابعون هالموضوع، وترجع الساحات لأسماءها القديمة حسب ما كانت تمثل العراق بصورة عامة وليست شخص معين أو طائفة معينة.
فيما وصف المواطن محمد كريم هذه الظاهرة بالظاهرة الطبيعية، وذلك بسبب تغيير أغلب قوانين الدولة بعد سقوط النظام السابق.
أنا رأيي أشوف هذا الظاهرة ظاهرة طبيعية. ليش؟ لأن احنا باعتبارنا يعني مرينا بمفتاح سياسي جديد، يعني قوانين الدولة كلهم قلبت ثلاث على عقب بين ليلة وضحاها، فبقت على الساحة. الساحة أنا إذا غير اسمها وإذا ما تغير ما تأثر عليه يعني كمواطن عراقي.
أما المواطن أحمد علي وهو معلم ابتدائية فقد استهجن هذه الظاهرة وأكد على معارضتها لأنها أسماء غير رسمية ولا تمت إلى واقع الساحات والشوارع بأي صلة تاريخية.
تغيير الشوارع يعني شيء ما يصير هذا، انه احنا صحيح النظام البائد راح وانتهى، زين الشارع شعلي بالنظام، زين مثلا هسه عندنا احنا ساحه 83، ساحه 83 هنا ساحتين، ساحه 83 الكبيره وساحه 83 الصغيره، الساحه 83 الصغيره هاي انعرفت بفلتة صباح الخيال، بينما هاي يعني من زمان انعرفت بها، بس 83 الكبيره هاي معروفه ساحه 83، جو خلونا اياها سموها ساحه الشهيد الصدر، وهو شوارع يعني هسه من تفوت هو شارع الشهيد فلان وشارع الشهيد، زين احنا يعني ما يصير هاي الشغله. صحيح انه هو الشهيد على عينه وعلى راس، زين انا طبعا هاي معلم والتلاميذ يعني من اعلمهم ما يصير نعلمهم على هذا الشيء، لازم نعلمهم على الحضاره وعلى التطور.
يذكر انه قد تم تشكيل لجنه حكوميه من قبل مجلس محافظه بغداد لوضع اسماء جديده لشوارع ومناطق بغداد حتى يتم الانسجام بين التسميات الجديده والحقبه التاريخيه لذلك الشارع او تلك الساحه. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج عالم متحول. مستمعينا الكرام، أكثر من 1000 عنوان لكتب علمية وإنسانية غطاها معرض الكتاب السنوي الرابع الذي أقامته جامعة تكريت بالتعاون مع المؤسسة العثمانية. المشرف على المعرض أمير محمد قال إن المعرض الذي أقيم تحت شعار خير جليس في الزمان كتابه يوفر كميات من الكتب تم جلبها من مصادرها الأصلية، ما يعني إمكانية بيع تلك الكتب إلى الطلبة بسعر أرخص مما هو متوفر في المكتبات. تقرير عبد الله أحمد.
خير جليس في الزمان كتاب هو الشعار الذي رفعته اليوم جامعة تكريت لتثقيف طلبتها ورفضهم بالكتب العلمية المختلفة سواء في مجال العلوم التطبيقية أو في مجال العلوم الإنسانية، حيث أقامت جامعة تكريت معرضها السنوي الرابع والذي حوى على أكثر من 1000 كتاب علمي وثقافي ولمختلف الاختصاصات وبطبعات صادرة عن دور نشر عربية وأجنبية، حيث كانت أسعار الكتب مخفضة للطلبة بمساهمة من المؤسسة العثمانية التي اشتركت في إقامة هذا المعرض. أمير محمد المشرف على المعرض.
معرضنا هذا رابع معرض إن شاء الله وافتتحناه وتحتي على جميع الجوانب، يعني مختلف العناوين من مختلف المصادر أيضا، يعني كتب تاريخية إنسانية علمية أيضا باللغات هم موجودة إن شاء الله. إحنا هذا من مصادر من مصادرها جايبيها، مو مشتريها مثلا كذا، مستوردي من مصدرها، فحتما راح تختلف السعر من عند السوق.
وقد حضر حفل افتتاح معرض الكتاب السنوي في جامعة تكريت أساتذة ومثقفون ومسؤولون محليون وعدد كبير من الطلبة. وقد افتتح المعرض رئيس جامعة تكريت الأستاذ الدكتور ماهر صالح علاوي الذي أشار إلى أن الجامعة قد هيأت جميع إمكانياتها من أجل إيصال الكتب المفيدة للطلبة بالرغم من المبالغ المالية القليلة التي خصصتها الوزارة خلال هذا العام للجامعة فيما يخص الكتب العلمية.
جامعة تكريت يعني دعوت باستمرار على افتتاح مثل هذه المعارض لإتاحة الفرصة للأساتذة والطلبة وطلاب الدراسات العليا والموظفين لاقتناء الكتب المفيدة وبأسعار فيها تخفيضات جيدة، وجامعة يعني تسعى لإيصال الكتاب إلى القارئ بأبسط الطرق وبأسهل الطرق. فضمن توجهاتنا وضمن نشاطنا احنا يعني كل سنة 3-4-5 معارض تنفتح للكتب لهذا الهدف اللي هو من واجبنا أن نوصل الكتاب إلى القارئ وإلى من يحتاج.
دكتور، في الفترة الأخيرة هل الجامعة تعاونت مع يعني الوزارة أو غيرها من الجهات اللي ساعدت يعني مكتبتنا في الجامعة بربدها بالكتب؟
والله الوزارة هي تخصص بالموازنة التشغيلية، الموازنة السنوية الجارية تخصص مبلغ، والمبلغ بسيط يعني ما يسد حاجة كلية واحدة، احنا عندنا 16 كلية إضافة إلى هذه المكتبة المركزية اللي هي تخدم كل الجامعة وكل الباحثين حتى خارج الجامعة، فالمبلغ قليل جدا ولا يفي. احنا بنيتنا إن شاء الله أن من تتوفر لنا الإمكانيات أن نقيم مطبعة خاصة بالجامعة لطباعة الكتب، لكن تدري طباعة الكتب العلمية والمنهجية، لكن هذا لا يغني عن إفادة من الكتب اللي تنشر في دور النشر الأخرى، يعني نحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا لسد النقص في احتياجاتنا من الكتب.
أغلب الطلبة الذين حضروا افتتاح المعرض واقتنوا العديد من الكتب التي وجدوها جديرة بالاهتمام والمطالعة وصفوا المعرض بالجيد والمفيد بالنسبة لهم.
والله أكيد هو معرض يخدم الطلبة لأن به كتب راقية ثقافية اجتماعية تعزز من الثقافة لديهم، وهذا الشيء يحفز الطالب إلى الاطلاع أكثر واكتساب ثقافة أكثر.
حقيقة المعرض هذا جيد، حقيقة ينشر الثقافات والإبداع ويمثل للاتجاهات العلمية الأخرى ويساعد الطلبة إلى تقديم المعلومات والتطلع إلى الكتب الكثيرة الموجودة في المكتبة.
بالرغم من افتقار مدينة تكريت وجامعتها للكتب إلا أن إقامة المعارض السنوية فيها هي خطوة جيدة بنظر القراء إذا ما كان هناك تواصل دائم في إقامة هذه المعارض وبشكل شهري وليس سنويا فقط. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كثيرا ما يجري الحديث عن الكفاءات العراقية العلمية والثقافية وقدرتها على بناء العراق وتطويره، لكن فجوة حقيقية تبعد شريحة كبيرة من تلك الكفاءات التي اضطرتها الظروف على مراحل مختلفة لمغادرة العراق مضطرة أو مختارة، وجدت في بلد آخر مأمنا وملاذا مؤقتا ريثما يتحقق أملها بالعودة إلى الوطن والمشاركة في بنائه وإدامة جذوة الحضارة التي ارتبطت باسمه على مر العصور. كفاءات الداخل وكفاءات الخارج، أية خارطة يمكن أن تجمع الجهود وتوحد الأهداف؟ وأي جهد مطلوب من الدولة ومؤسساتها ومن التشكيلات الفردية والجماعية التي يشكلها المبدعون العراقيون في الخارج؟ تساؤل مشروع يدور في رأس كل محب لبلده آمل ببنائه، ولكن هل يكفي الأمل لتحقيق الحلم؟ برنامج عالم متحول هذا اليوم يطرق هذه المنطقة، ونتداول مع الباحث والأكاديمي الدكتور تيسير الآلوسي، والذي يواصل بحوثه ونشاطه في المهجر لإدامة طاقة العطاء العراقية، وله أكثر من الحلم لتحقيق التواصل بين الخارج والداخل. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور تيسير الآلوسي، الجهد العراقي بتنوع وجوده الجغرافي وبتنوع جذوره التخصصية يبدو مؤثر وكبير، لكننا نشهد حالة من التشتت والتشرذم إن صح القول في قدرة هذا الجهد الإنساني أن يصب باتجاه واحد ليخدم الوطن. كيف ننسق الجهد الإبداعي الكفو للعراقيين؟
الحقيقة هذا السؤال يعني يضع الإصبع على الجرح، يعني في الأمر الأساس، وهو أن الإبداع العراقي ظل طوال العقود الماضية أشبه بالمطارد والمحاصر والمستلب، إمكانات أن يكون في حال من التنسيق من التداخل بنهر يرتفع بالوضع العراقي. كان المبدع، كان المثقف، كان المتخصص والأكاديمي طوال هذه العقود في حال من الأزمة أمام إمكان الدخول بمستوى تنظيمي حقيقي، يتحول بالجهد الفردي إلى وضع نوعي جديد بطريقة التنظيم. أنا أعتقد أن الأزمة الموجودة اليوم هي ذاتها قد تكون يعني من مخلفات العقود الماضية، لكن ما زالت هي ضمن الظرف السنوات الخمس الأخيرة الحالة كما هي من جهة قضية التنظيم. لو استطعنا أن نوجد التنظيمات اللي يمكنها أن تكون فاعلة متحركة موحدة للجهود، يمكن أن نستقطب حالة التشرذم إلى توحيد وإلى أن تكون فاعلة ومؤثرة داخل الوطن.
نعم. يعني لنكن عفوا دكتور، لنكن أكثر عمليين. يعني الأطراف المعنية بالذات هو الطاقات الفكرية والكفوءة علميا اللي موجودة في الغالب في الخارج، دعنا نتكلم عن هذه المنطقة، والجانب الثاني هو مؤسسة الدولة في الداخل. آليات التواصل هي شبه معدومة أو عليلة جدا، وبالتالي لم نحظى باستثمار لطاقات متبادلة. يعني
يعني من حيث المبدأ لابد من القول أنه المبادرة الفردية وحتى المبادرات على أسس جمعية بين جماعات تلتقي في هذا المهجر أو ذاك ببلدان القصية بالإمكان أن تكون ذات أثر، ولكن من دون وجود حقيقي ومؤثر للدولة لا يمكن أن نرقى إلى مستويات تنظيمية كبيرة يمكنها أن تتصدى للمهام النوعية المميزة المهولة اللي تنتظر الأكاديمي والمثقف. يعني ما معقول أنه المثقف في ظروفه حتى في المهجر هو يعاني، هناك معاناة كثيرة، لابد من وجود تضافر للجهد بشكل مشترك. أنا أقترح أنه بمقابل المبادرات التنظيمية اللي يقدمها الأكاديميين، التكنوقراط العراقي، المثقفين والمبدعين عامة في مختلف بلدان المهجر، بمقابل هذه المبادرات لابد من وجود تلقي إيجابي وتفاعل إيجابي من قبل الدولة. أنا أعتقد في المدة الأخيرة بدأت تظهر أصوات في إطار الحكومة العراقية تتفاعل أو تتجه لاحتضان مثل هذا الأمر، لكن ما زالت خجولة، ما زالت وئيدة، نحتاج أن تكون أكثر وضوح، أكثر تفاعل، أوضح باللقاء تنفيذياً.
ربما هذا حديثك دكتور تيسير الألوسي يحيلني إلى لقاء قبل حلقتين من نفس البرنامج عالم متحول، كان ضيفنا السيد وزير التعليم العالي عبد الذياب العجيلي، وكان يطرح الرجل تفاؤل شديد بخطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، وكان سؤالي بسيط أنه النوايا لا تكفي بالتأكيد، كيف نصل إلى هذه المنطقة؟ ويبدو كل الأطراف تدرك أن لك اكتمال في عملية ارتقاء بالمجتمع بثقافته بوعيه بقدراته العلمية بدون تضافر كل الجهود. دعني أسأل، هل هناك تجارب مثيلة نظيرة ممكن أن نلجأ إلها ونمحص بها لنجد حلا عراقيا؟
هو في تجارب شبيهة وموجود إلها يعني استقطاب وتنظيم بشكل واضح وملموس، يعني لا بأس من الإحالة إلى ما فعلته التجربة الألمانية بالنسبة لاستقطاب الجهود بعد الحرب العالمية الثانية. وكثير من المثقفين على الرغم من أنه ألمانيا كان توجهها يعني ضمن الإطار الليبرالي الديمقراطي، إلا أنه حتى أولئك الراديكاليين كانوا مستقطبين سواء بعقد المؤتمرات وتنظيم الأمور في الخارج أو في جذب هذه الجهود وتحويلها إلى مشروعات ميدانية. هناك كثير، ولكن أنا يعني ما يهمني كثير استعراض تاريخي أو تعداد تجارب بقدر ما يهمني أنه التجربة العراقية، الكادر العراقي العلمي والثقافي الإبداعي يمتلك خزين من التفاعل مع محيط المهجري بما يكفي لإعادة تنظيم الأمور بشكل جدي وحقيقي. المشكل هو أنه ما كان هناك حال من الاتصال بين الدعم الحكومي وبين مثل هذه التجربة. لو سمحت لي، بما أنه ذكرت مثل أنه السيد وزير التعليم كان يتحدث عن طموحات وآمال وأحلام، الأمر بالاستعراض الدعائي ممكن أن يكون، وأرجو أن لا يكون هذا نقد في معالي الوزير أو في الحكومة العراقية أو في مسؤولين موجودين، مع وجود ثغرات سواء من الموجودين في الخارج أو من المسؤولين الموجودين في الداخل لابد أن نعترف بها حتى نستطيع أن ننتقل. هناك قضية، هناك تجارب أكاديمية مثل تأسيس جامعات جذبت هذه الطاقات المعطلة في البلدان الأوروبية وعملت على تفعيل دورهم بدل البطالة وبدل الانعزال عن البحث العلمي. وجود روابط بين هذه المؤسسات الأكاديمية وبين وزارة التعليم في الداخل يعني أن هذه المؤسسات تستطيع أن تمنح التجربة الموجودة في البلدان الأوروبية لكوادرنا اللي موجودة سواء الإدارية أو العلمية الموجودة في الداخل، يمكن أن تقدم بحوثها ودراساتها لتعملها هناك في الداخل. أنا شخصيا أتلقى رسائل من باحثين ومن مؤسسات عراقية داخل الوطن بخص وضع البيئة في الأهوار، تخص وضع الدراسات الموجودة في جامعة البصرة بالمناطق الجنوبية، كثير من المشروعات الموجودة. لست في التخصص، ولكن ما الذي يمكن أن أدعم؟ كنت تبادلت الرأي معهم إعلاميا أو الجهات الداعمة الموجودة في الوسط الأوروبي بالمقدار الموجود من الفرص لتبادل مثل هذه الأسئلة وتحويلها إلى طاقات داعمة لمثل هذه المؤسسة.
لا زالت عقدة الخارج والداخل يبدو لي تتحكم في استيعاب الطرفين، بدءا من الشارع، من المواطن العادي، وصعودا حتى لمن تصدروا المسؤولية الآن في الدولة العراقية. هذه العقدة أعتقد يعني مركبة وتفعل فعلها السلبي إذا تتفق يا دكتور تيسير.
صحيح صحيح أكيد. يعني هذه القضية أنا حقيقة أدعو وسائل الإعلام كيما تأخذ الأصوات الناضجة والواعية والتي يعني تدرس هذه الظاهرة دراسة موضوعية أمينة وتنظر إلى مصالح الوطن والناس بشكل صحيح. الآن بشكل الآتي، خلق فجوة بين الداخل والخارج أمر غير ليس في صالح أي من الطرفين. القضية الأخرى أنه الكادر العراقي الموجود في الخارج أكاديمي أو مبدع مثقف في مجال التشكيل، في مجال الفن المسرحي، في مجالات الأدب، في مجالات الفنون كافة، هؤلاء ليسوا منقطعين عن الوطن لمجرد أنه مكانيا وجدوا في المهاجر. الأساس الثقافي لهم ينتمي إلى هوية عراقية
ولم يغادرهم، لم تغادرهم هذه الهوية، لم تغادرهم هذه المكونات التي ولدت معهم عبر نموهم عشرات السنين داخل الوطن. أما المهجر القسري اللي صار في الحقيقة فقط فصل مكانيا، هم في الحقيقة الآن في عطائهم في إبداعاتهم وفي تفاعلهم مع محيطهم حملوا رسالة الثقافة العراقية وهويتها ويمنحون ويعطون في الثقافة الإنسانية المحيطة بهم. لهذا لا أعتقد بأن الحديث عن وجود شرخ، عن وجود عامل انفصال بين الطرفين بين داخل وخارج أمر صحيح في التحليل من حيث تفكير بواقع الحال بين القسمين جغرافيا. أنا أعتقد أنه في ضوء فهم حقيقي لمعنى الثقافة اللي يمثل العادات والتقاليد والتراث المعرفي لشعب من الشعوب كما الشعب العراقي، تبقى هي حالة واحدة سواء كان هذا الشخص موجود داخل الوطن أو خارجه. النتيجة ستبقى واحدة والمردود سيبقى واحد. الفرق أو المقدار البسيط اللي نحتاجه هو أن نصل إلى الكيفية، إلى الآلية التي تصب الجهود الموجودة في المهجر فيما يدعم ما هو داخل الوطن. أما اختلاق مشكلات أو فروق أو شروخ بين الداخل والخارج فهو خطاب سياسي وخطاب سياسي قاصر.
يعني تظهر لي أحيانا محاولات التحول في هذه العلاقة وترسيخ العلاقة بأشكال مختلفة. واحد من هذه الأشكال هو كثرة مواقع إلكترونية تحفل بأصوات عراقية وحافلة بفيض من عواطف ومحبة وشكل من أشكال التكافل، إضافة إلى ما تحمل بعض المواقع من توترات ومهاترات. لكن هل نعتبر هذه حالة من حالات التحول باتجاه القرب والروح الجماعية؟ مواقع عراقية نشطة، وهناك دلالات أو مؤشرات أن عدد المواقع العراقية الثقافية والتي تتبادل حوارات تضاهي عدد كثير من نظيراتها على الأقل بلدان المنطقة أو الدول العربية.
اهتمام العراقي بالثقافة وبالإبداع بأشكاله ليس وليد السنوات الأخيرة. الشعب العراقي شعب مليء بطاقات مبدعة، وهذا عامل آخر أنه وجدت الآن أشكال تعبير جديدة عن الرؤى، عن الأفكار. شكل التعبير الجديد بدأ يستخدم أداة هي الإنترنت اللي صارت عالم بحالة، وبهذا الطريق دخل العراقيون جميعا للتعبير عن تصوراتهم بالأشكال الإبداعية الثقافية، وكذلك بالتعبير بلغة مباشرة عن تصوراتهم والحوار في صدد سواء النقد الأدبي والفني أو النقد السياسي والاجتماعي للظواهر الموجودة عندهم. على الرغم من أنه في إطار هذه الظاهرة المتسعة نلاحظ أصوات يعني ساذجة أو بسيطة، إلا أنه يعني هذه على الضفاف،
وهذا شكل من أشكال العزل، يعني هو يبدو مطلوب حتى الكل يعني يظهر في المشهد.
نعم، سيكون هناك غربال في الحياة الثقافية والإبداعية، في الحياة الاجتماعية هناك غربال، وسيكون بوضوح هناك من يبرز ويبز الظاهرة ويتقدم ليعبر عن نفسه بوضوح، وهناك من سيذهب. ولكن حتى هذا الذي يذهب بشكل من الأشكال يصب بطريقة إيجابية بشكل من الأشكال وإن كان غير مباشر. دعني أقول جملة: آلاف السنوات مضت والحضارة السومرية كانت موجودة في أرض الرافدين، انكسرت عسكريا هذه البلاد عدة مرات، لكنها دائما كانت تنتصر ثقافيا دائما.
عند جرأة التفاؤل والأمل التي بثها الباحث الدكتور تيسير الآلوسي، شكرا لضيفنا، ووعدا أن نواصل البحث عن تحولات الحياة العراقية وإضافة الكم الكبير من الدماء النشطة والمبدعة والخلاقة التي تعيش خارج البلد. شكرا لكم.
أشكرك وتشكرون على هذا التوجه الرائع اللي يخدم بناء البلد ويعزز من علاقة العراقيين بوطنهم وبصب جهودهم بهذا الاتجاه. تسلموا إلى اللقاء.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين. كانت الكفاءة العراقية في بلدان المهجر وسبل تواصلها مع طاقات العمل والإبداع في الداخل موضوع حلقة برنامج عالم متحول. كان ضيفي خلالها
الباحث والأكاديمي دكتور تيسير الآلوسي. لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.